بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا رجاء.
عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أختي تركت سنة رواتب قيام الليل لأن هي حامل ما تبي تصلي، هل عليه شيء؟
تركت السنة الرواتب؟
سنة رواتب قيام الليل سبب الحمل، يعني هي تعبانة ما تبي تصلي، أحيانا تصلي غالبا تتركها.
طيب.
قبل كم يوم كنت أصلي قيدت في الصلاة بسبب الصيام والدوخة، هل صلاتي صحيح؟
إيش حصل لك بالصلاة؟ إيش؟
كنت أصلي عصر قيدت في الصلاة بسبب الصيام ودوخة، هل أي شيء؟
تقيأتي ها؟
تقيأت في الصلاة بسبب الصيام ودوخة.
طيب. طيب.
سؤال ثاني شيخ، هل كل ما أمر به رسول يكون واجب علينا، وهل كل ما نهانا يكون محرم؟
طيب.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مهاجر.
السلام عليك شيخ.
السلام وبركاته.
شيخ عزيز، ما حكم في الشريعة ريال كانت عنده حرمة مريضة وحتى لها صارت زينة، الله رب العالمين يدوم عليها بالصحة زين، ويروح يسجلها دوائر حكومية ويطلب لها يطلب فلوس باسمها زين، شيء نندل شيء ما نندل، ايش حكمه هذا؟
يعني هي امرأة مريضة وهو يروح يجيب لها أدوية مخالفة،
لا ما يجيب لها شيء. الله رب العالمين يحفظ الحكومة، هي تتعالج مستشفى حكومة.
ايه
زين، وهو يروح يسجلها يمين يسار ويطلب الفلوس، وشيء نندل شيء ما نندل، ايش حكمه هذا؟
ايوه طيب، واضح مهاجر
زين. وانا عندي بنيه يوم تتشكى، ما ادري، انا ما اروم انام في الليل، وانا والله حاسه تمسيس في جسمي، تتشكى عن حالها. قلت لها استهدي بالله استعيني بالله، انا حرمه مسكينه ما اعرف حد وين اوديش زين، ارقي نفسيش واني بالله بالخير.
من متى بدأ
هذا؟ الله يحفظك حفظهم طيب، من سنتين الحين.
كم عمرها هي؟
عمرها ما شاء الله 18 سنة.
عندها جوال؟
عندها جوال.
اي طيب، خير يا مهاجر.
تسلم، الله يحفظك يا شيخ عزيز.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مشكور.
أم عبد الله.
هلا يا مرحبا شيخ.
مرحبا ومسهلا، هلا أم عبد الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل على الطاعة.
الله يسلمك. أنا أسألك، ولدي في سرطان وله 11 سنة حسين، وقالوا لي يمكن من البيت بيعوه، إنه مريض شيء، بيعوا بيته، والبيت فيه أهله، وبعدين مرته جاءت سرطان برجلها بعد، وصار فيها، وما أدري يعني. وعن هذا عن ما أدري يعني، يعني أنت تشوف
إن شاء الله. أم عبد الله، الله يشافي وعافي يا رب.
نعم.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا الحين موجود في مصر، أنا مريض موجود في مصر، بخصوص الزكاة، هل أحسب أموالي الموجودة معي أو أحسب المال الموجود في ليبيا وفي مصر؟
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا.
مرحبا أخوي، مرحبا. طيب، الأخت رجاء من العراق بارك الله فيها تقول عندها أختها بسبب الحمل تركت السنن الرواتب وقيام الليل، تقول أحيانا تصلي. أختي رجاء بارك الله فيك وبارك الله في أختك، وأسأل الله تعالى تقبل منكم. بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يعتني بالفرائض الخمس، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأيضا عليه أيضا أن يواظب على السنن الرواتب المؤكدة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهذه تسمى سنن الرواتب، وهي ليست مفروضة وإنما هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأيضا قيام الليل شرف المؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وكان يحث على قيام الليل، فإذا يعني منع المسلم أو المسلمة مانع وحال بينه وبين هذه السنن يعني سبب مثلا يكتب له الأجر بإذن الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فبشري أختك وقولي لها إن شاء الله أجرك مكتوب ما دام أنها كانت في السابق مواظبة على السنن الرواتب وعلى قيام الليل، والآن بسبب الحمل أصبحت مجهدة ولا تستطيع الصلاة إلا أحيانا. لكن أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة لأختك يمكن تعتقد بأنه لازم تقوم في الصلاة، ليس شرطا، فالسنن وقيام الليل مثلا لو صلته هي جالسة قولي لها صلي وأنت على الكرسي جالسة صلي واظبة على السنن إذا استطاعت، إذا ما استطاعت ما عليها إلا الفرائض. رجاء من العراق تقول يعني أنا قبل كم يوم كنت أصلي وتقيأت أثناء الصلاة، يعني تقول كنت صايمة وعندي دوخة أو شيء من هذا القبيل، تقول ما حكم صلاتي؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بالنسبة للقيء هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا؟ قولان لأهل العلم، الراجح من قولي أهل العلم أن التقيء أو القيء لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، فإذا تقيأ المتوضئ فوضوءه الصحيح في الراجح من أقوال أهل العلم. والحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ثم توضأ لا يصح من جهة الإسناد، ولذلك المتوضئ إذا تقيأ تعمدا أو قاء يعني غلبه القيء وضوءه الصحيح، وإذا قاء في الصلاة أيضا لا شيء عليه، لا شيء عليه. أهم شيء أن لا يبلع هذا القيء حتى لا يكون ممن أكل أو شرب أثناء صلاته، فإذا لفظه أو وضعه في منديل أو في خرقة أو شيء أكمل صلاته ولا شيء عليه، ولله الحمد والمنة. رجاء من العراق تقول هل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون واجبا علينا، وهل كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون محرما علينا؟ أختي رجاء بارك الله فيك، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بدين الإسلام، بعثه الله تعالى بالهدى وبالنور، بعثه الله عز وجل بهذه الشريعة وأوجب علينا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم، بل قرن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته جل وعلا في أكثر من موضع من القرآن. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ونصوص كثيرة يعني الآيات عشرات الآيات التي يقرن الله جل وعلا فيها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله. ولذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم وحتم واجب، ولذلك الله جل وعلا جعل الاستجابة له ولرسوله فيها الحياة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحذر الله جل وعلا من معصية الله ورسوله، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. وامتحن الله عز وجل هذه الأمة بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال الحسن وغيره بأن الله تعالى امتحن الخلق بهذه الآية، فكل من ادعى وزعم محبة الله عز وجل ينظر في متابعته لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا تابعه وأطاعه وما خالف أمره فإنه محب لله حقيقة، محبة حقيقية. أما إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، عصى أمره ولم يستجب لأمر، عصى أمره وما استجاب له، فهذا محبة مغشوشة كاذبة، ليست محبة حقيقية. ولذلك من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك الله عز وجل عرف بنبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن محمد رسول الله، تعريف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل عليه القرآن لهداية الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جعل اتباعه سبب من أسباب الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيضا الله عز وجل ما أنزل عليه القرآن ليشقى الناس، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولذلك أختي الفاضلة، طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، واجبة. بالنسبة للتفصيل في مسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسم إلى قسمين بالنسبة للطلب وبالنسبة للترك. منه ما هو واجب بالنسبة للطلب، يعني يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فيكون واجبا، كأمره بالصلوات الخمس، بالصيام، بالزكاة، بالحج مثلا عند الاستطاعة، أمره ببر الوالدين، بصلة الأرحام، أمره صلى الله عليه وآله وسلم يعني بجملة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسمى فرض لازم وحتم واجب. قسم منه يسمى سنة، وينقسم إلى سنة مؤكدة وسنة مطلقة. يعني مثلا أحيانا يعني سياق اللفظ يدل على أنه سنة، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، واللفظ الآخر عند كل صلاة، يدل على السنية. أيضا السنن الرواتب اللي ذكرت قبل قليل اللي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، جماهير أهل العلم على أنها سنة، قيام الليل سنة، صوم الاثنين والخميس، هذه كلها سنن. بالنسبة للنهي أيضا على قسمين أو على مرتبتين، النهي الذي يفيد التحريم والنهي الذي يفيد الكراهة. النهي الذي يفيد التحريم مثلا حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة شرب الخمر، حرمة الكذب، حرمة النميمة، حرمة الغيبة، حرمة البقية الأشياء التي وردت عن النفس، يجب على المسلم أن يجتنبها. وهناك نهي كراهة تنزيهية، مثلا يعني مثلا الشرب قائما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب المسلم قائما مثلا. قال العلماء هذا النهي وإن كان القاعدة أنه يفيد التحريم إلا أن يوجد صارف، قال وجد الصارف، أنه ثبت أنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة شرب واقفا، فقالوا بأن النهي ينتقل إلى الكراهة التنزيهية. السترة للمصلي مثلا جاء الأمر بها، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى مرة واحدة إلى غير سترة، قالوا أيضا هذا ينصرف من الوجوب كما هي القاعدة الأولى إلى السنية والاستحباب. ولذلك المسلم مطالب بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن لا يرغب بنفسه عن نفس النبي، ولا يقدم مراد نفسه ومحبوب نفسه وهوى نفسه على مراد ومحبوب ومقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإنسان يأخذ الدين كله، يتبع الأوامر سواء كانت فرائض أو مندوبات، ويجتنب النواهي سواء كانت محرمات أو مكروهات. وكلما اقترب الإنسان من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة كبيرة جدا، كلما كان قريبا منه يوم القيامة. وكلما كان الإنسان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان أكثر كرعا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ولذلك مطالب المسلم بأن يهتم بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأخذ من هديه ودله وطريقته وسنته وحياته صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بعثه ليهدي الناس إلى طريق الاستقامة الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفقنا الله وإياكم لاتباع سنته والسير على طريقته والأخذ من هديه ودله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى يحشرنا وإياكم تحت لوائه، اللهم آمين. أم هاجر من الفجيرة بارك الله فيها تقول: يعني رجل عنده امرأة كانت مريضة، والحمد لله زوجته هذه تشافت وتعافت فيما بعد. تقول: الدولة تصرف لها علاج ودواء، لكن هو يروح يجمع فلوس لها، يقول: زوجتي مريضة وكذا، أبغى أشتري لها أدوية، ويأخذ هذه الفلوس. تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم هاجر بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يتحايل في أخذ الأموال من الناس بدعوى مرض الزوجة أو مرض الإبن، ما دام أن الدولة ولله الحمد وفرت لها الدواء، وفرت لها الرعاية الصحية، وليس هناك نقص عليها. فيحرم على الزوج، يحرم على الأب، يحرم على الإبن يتحايل على الناس بمثل هذه الطريقة. والأموال اللي يأخذها حرام حرام، يجب عليها أن يعيدها إلى أصحابها إن كان يعرفهم، وإن لم يكن وإن كان لا يعرفهم فيجب عليه أن تصدق بها، لأنه أخذها من غير وجه صحيح ومن غير طريق سليم، ولذلك حرام عليه، لابد أن تصله الرسالة. وزوجته إذا كانت موافقة له قالت له روح وجمع، آثمة تشاركه في الإثم. أما إذا كانت مسكينة ما علمت وما أمرت ولا رضيت بهذا، ما عليها شيء، الحرمة هذه ما عليها شيء، بارك الله فيك. أم هاجر من الفجيرة تقول: عندي بنت عمرها 18 سنة دائما تشتكي، تقول: ما أنام، أشعر بمس في جسمي، أشعر بكذا وكذا. أختي أم هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك يعني ما زالت في مقتبل العمر، ويجب عليها أن تنتبه إلى نفسها وإلى عمرها، وأن تلاحظ يعني هذا التغير الذي فيها، فقد يكون تغير طبيعي بسبب سن المراهقة، وتحصل يعني تغيرات في وظائف الجسم بالنسبة للفتاة، ولا تقلق من مثل هذا الأمر، وهي فترة وجيزة وتمر. والأمر الآخر قد يكون هناك سبب طبيعي، وأنا تعمدت أسألك عن الجوال، لأن كثير من أولادنا سواء من الذكور أو الإناث أصبحوا يعانون الآن بعض العقد النفسية، وتمر عليهم أزمات، وأيضا حصل عندهم شيء من التغيرات سواء الفسيولوجية أو السيكولوجية بسبب الإدمان على الأجهزة هذه الذكية. ولذلك للأسف الشديد هذه قللت عندهم مسألة النوم، جعلت عندهم الدماغ يشتغل باستمرار، أصبح هناك يعني أشعة تصدره هذه الأجهزة أثرت على خلايا الجسم، وقد يصحب ذلك يعني تناول المنبهات كالقهوة في الليل أو شيء من هذا القبيل، لذلك طبيعي. وأنا تعمدت أسألك حتى أبعد عنك فكرة المس والشياطين اللي أصبح كثير من الناس الآن يحملها ويجعلها شماعة، لا، هذا أمر طبيعي، هو الآن أصبحت للأسف الشديد ظاهرة، وأصبح هناك عيادات تعالج الإدمان على الأجهزة الذكية. ابنتك إذا أرادت فعلا أن تنتبه إلى صحتها وإلى عقلها وإلى دينها، أن تنتبه إلى مثل هذا الأمر. المحمول هذا للأسف الشديد أصبح سبب من أسباب النزيف في العمر، والهدر في الوقت، والإسراف الشديد الذي الآن عند أغلب الناس. ولذلك يذهب العمر على أشياء لا قيمة لها، بل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. فقولي لبنتك تنتبه لعمرها ولنفسها، تحافظ على الصلوات الخمس، تحافظ على السنن الرواتب، تحافظ على الطهارة باستمرار، تحافظ أيضا على أن تعطي هذه الأجهزة إن كانت تريد وترغب تعطي وقت يسير، لا يتجاوز ساعة في اليوم مثلا، ساعة في اليوم. يمكن تستغربون يعني من قولي ساعة، لأن الساعة تجر ساعات. نبهيها، قولي لها لا تشرب المنبهات أيضا في الليل، تنام مبكرة، وتذكر الله عز وجل قبل نومها، وتوتر إذا أحبت قبل النوم، وتوتر أيضا أو إذا أحبت قبل الفجر، يكون لها ورد يومي. يجب أن تحاسب نفسها في مثل هذا التفريط في حق الله وفي جنب الله، تفريط عظيم. أغلب الناس الآن وللأسف الشديد لديهم مثل هذا التفريط ومثل هذا التساهل. علي أن تنتبه لنفسها، تنتبه لحياتها في مقتبل العمر، لا تظلم نفسها، لا تظلم نفسها، ولذلك تنتبه. ما يمنع الرقية أخت الفاضل؟ الرقية، رقية شرعية، تقرأ الفاتحة على نفسها، المعوذات، آية الكرسي، وإن شاء الله بإذن الله ستجد العافية، ستجد تغير في حياتها. وهذه نصيحة ليس فقط لابنة الأخت الفاضلة أم هاجر، لا، كل إنسان عنده يعاني معاناة في بيته من بعض الأولاد اللي عندهم الآن تغيرات وقلة نوم وقلق، انتبهوا لهذه القضية، انتبهوا لهذه القضية. إن بعض الناس الآن على طول يروح باله وين؟ عين وسحر وحسد. لا لا، مو بصحيح، مو بصحيح. المشكلة على ما قال في 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 الولد أو في البنت، المشكلة هنا بسبب هذا الإدمان الحاصل على هذه الأجهزة الذكية. أسأل الله تعالى أن يحفظ جميع أولادنا. أم عبد الله من الكويت تقول: عندي ابني فيه سرطان من 11 سنة، يقول قالوا الناس يمكن البيت فيه شيء وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله، شفى الله ابنك وعافاه وكتب الله أجره والحمد لله على قضاءه وقدره. أختي الفاضلة، يعني قد يكون البيت فيه شيء، لكن الله أعلم. هذا السرطان مرض، ومرض منتشر في الناس. صلى الله تعالى يعصمنا وإياكم، يحفظنا وإياكم، ويعافي كل من ابتلي بهذا المرض. لكن أحيانا قد يكون، يقول بعض الرقاة الشرعيين الذين على المنهاج السليم والصحيح، يقولون قد يكون المس وقد تكون العين سبب من أسباب السرطان. لكن على ابنك أخت الفاضلة الرقية الشرعية، يقرأ الفاتحة باستمرار 7 مرات في الليل، 7 مرات في النهار، يقرأ في ماء زمزم مثلا، ويشرب ماء زمزم، ماء مبارك. إذا شعر كسل في نفسه، ممكن أحد يرقيه من الناس مثلا، يتبرع جزاه الله خير ويرقيه باستمرار، يقرأ على نفسه دائما. ممكن أنه يرتبط بأحد الرقاة الشرعيين اللي الحمد لله على السنة وليس على البدعة، يعطيه طريقة معينة. وأنت الدعاء لا تنسينه، لا تنسينه من الدعاء مع عبد الله، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوفي بعض الناس عند مرض عضال الأطباء يئسوا من ذلك، سبحان الله فجأة يتعافى ويتشافى. سبب ماذا؟ دعوة صالحة، دعوة صالحة من شخص قد يعرفه وقد لا يعرف، يعرفه وقد لا يعرف، أو الله عز وجل يشمله بدعوة واحد قال: اللهم شافي جميع المسلمين. ولذلك الإنسان يدعو، وأنت يا أمه ادعي الله عز وجل لابنك، واكثري له من الدعاء في سجودك وفي قيام الليل وبعد عصر يوم الجمعة إلى المغرب وبين الأذان والإقامة، ادعي له، وإن شاء الله بإذن الله تفرحين بشفائه. هام هاجر.
بنت أخوي، أنا أعاني تقريبا من 3 سنوات أسمع أصوات خاصة الأذنين اليسار، يعني هذا الشيطان، يعني أخوي ما أنام.
أنت بنت أم هاجر؟
هي.
السؤال عنك قبل شوي ولا عن أختك؟
عن أختي.
إيه طيب، أنت غير يعني.
هي. أخوي، يا أخوي ما أنام، يعني الحين 3 سنوات، يعني مستحيل يكون ابتلاء، يعني هذا أنا صراحة يعني أتوقع مس عاشق، يعني ما أنام، يمسسني بكل جسمي تقريبا. إن
شاء الله يا أختي الفاضلة. أبشري، مرحبا أختي. تفضلي يا هند.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كان في شخص يا شيخ كان يبي يتقدم لي خطتي، اخترت ووافقت، يعني حصلت أخير يعني إلى الخطة. بعد فترة كان يتقدم مرة أخرى، استخرت كثيرا، وبعدها رأيت فيلم كان واضح إن فيه تحديث.
هند، عفوا هند لو تسمعين أعيدي، الصوت يقطع عندي، أعيد السؤال ولا تستعجلين. تقولين شخص تقدم لخطبتك؟
نعم، تقدم لخطبتي.
أيوة.
واستخرت، يعني تقدم أكثر من مرة، يعني حاول يتقدم أكثر من مرة، لكن حصل تأخير للخطبة، يعني ما خطبني رسميا.
وافقت عليه؟
أنا وافقت عليه مبدئيا، نعم.
أيوة.
لكن نعم، رأيت حلم بعدها كان واضح إنه في تحذير، وخفت إنه يكون في مخالفة للدين، فتركت الأمر، وتكرر التحذير مرة، يعني مرتين. بعد فترة رجعنا مرة أخرى،
وثاني تحذير، يعني كلها كانت تحذيرات متشابهة، ولكن هو أيضا استخار وقال إنه صدره منشرح للأمر، وأنا أيضا يعني لكن خاف أن تكون تحذيرات من الله ولا أستطيع أن أتجاهلها، لا أعرف إن كانت هذه الرؤية من الله أم يعني حلم من الله.
طيب بالنسبة له هو كيف يعني دينه وأخلاقه؟
هو دينه وأخلاقه تمام،
يعني على دينه وعلى خلق.
نعم نعم.
طيب يا هند إن شاء الله تسمعين الجواب.
هل يلزم أن يعني هل يلزم إنه أخذ بالحلم بعد الاستخارة؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. من؟ أبو محمد.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب.
الله يحفظك.
طال عمرك أنت ذكرت مرة في بالنسبة لختمة القرآن، في شخص مثلا فتح مجلسه في رمضان هو لا يقرأ القرآن، لكن وضع القرآن وكل ما يجي يزوره يقرأ جزء من القرآن الختمة مثلا، ويتعاقبون أشخاص على هذا القرآن، وفي الواحد يقرأ جزء وجزء شوية ويمشي، هل هل تعتبر ختمة يعني في نهاية الأمر إذا ختموا القرآن صاحب المجلس؟
إن شاء الله أبو محمد.
السؤال الثاني طال عمرك، ما سر التوافق بين في بين زكريا أنه عندما تحققت له الأمنية والله سبحانه وتعالى رزق بيحيى أن لا يكلم الناس ثلاثة ليالي، ومريم أيضا مريم لما جاء عيسى عليه السلام أني لن أكلم الناس، يعني توافق بينهم أن هذا هي لا تكلم زوارها ولا هو يكلم، توافق بين الآيتين
إن شاء الله. يا أبو محمد
جزاك الله خير وبارك
الله فيك. مرحبا مرحبا. ماجد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله بعمرك عندي سؤال واحد.
تفضل.
ما حكم اشتراط على اللي أنا بتقدم لها للزواج عدم عملها، بحيث أن أباها تهتم في البيت وتهتم في المنزل نفسه، لكن مثلا إذا أنا ما حصلت أيضا هل أكون أنا ظلمت نفسي بهذا الشرط؟
إذا ما حصلت يعني ويشترطون العمل؟
أي نعم، يعني مثلا رحت أكثر من بيت يعني وكلهم رفضوا، لا هم لازم البنت تشتغل مثلا، وانا مثلا مصر على هذا الشرط ان انا باه يكون فيه اهتمام في البيت وفي العيال خاصه، فهل انا اكون ظلمت نفسي بهذا الشرط؟
ان شاء الله يا ماجد.
الله يطول بعمرك.
مرحبا. طيب احمد من مصر بارك الله فيه يقول انا اصلا من ليبيا موجود في مصر وعندي مال في ليبيا وعندي مال في مصر، يقول كيف ازكي؟ هل ازكي اللي هنا او ازكي اللي هناك؟ احمد بارك الله فيك، بالنسبه لي المال تجب الزكاة فيه بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب وهو 12 شهر قمري عربي، سواء كان المال مجموع أو مفرق، سواء كان في دولة أو سواء كان في دولة واحدة أو في دولتين أو في ثلاث أو أربع، سواء كان في مصرف واحد أو في عدة مصارف، هذا لا يؤثر في قضية الزكاة، لا يؤثر في قضية الزكاة، ولذلك هذا وصف غير مؤثر، كونه والله أنا عندي مال هنا ومال في دولة ثانية لا ما يؤثر، ولذلك بارك الله فيك اجعل لك حولا واحدا واجمع كل ما عندك، اجمع كل ما عندك وأخرج زكاة، يعني مثلا عندكم في ليبيا بالدينار المبلغ الموجود 100,000 أخرج 2,500 هناك مثال دينار واصرفه هناك على الفقراء والمساكين، في مصر عندك 100,000 جنيه أخرج 2,500 جنيه وأخرج زكاة، فهذا هذا الذي يجب عليك، إذا أردت أن تجمع الأموال لابد أن تكون الجمع النهائي في القيمة التي أنت جمعت إليها من حيث الصرف، من حيث الصرف، وأعتقد أنك ما قصدت هذا لكن حبيت أزيدك فيما لو إذا جمعت المال يكون الحساب بعدما تصرف كل ما عندك الدولارات الجنيهات الدنانير الدراهم وتخرج الزكاة من مجموعها بقسمتها على 40. الأخت هاجر من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول أنا أعاني من 3 سنوات من أصوات في أذني، قيل لي بأن هذا يعني مس عاشق، تقول ما أنام يعني، تقول ما العمل؟ أختي هاجر من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأمر يعني الجواب عند الرقاة الشرعيين، أنا ما أستطيع أفيدك أختي الفاضلة، قد يكون عندك أمراض عضوية تراجعين المستشفيات والعيادات، قد تقولين لي أنا راجعت ما تركت عيادة ما تركت مستشفى إلا زرته، أجريت تحاليل أجريت أشعات مثلا المختبرات زرتها، ما يعني ذكروا لي سبب، قد يكون، قد يكون عين، قد يكون حسد، قد يكون سحر، هذه كلها موجودة. فالأشياء اللي الطبيعية هذه اللي يبتلى فيها الناس إذا انتفت ما كانت يعني ما عرفت يعني من حيث التشخيص، ما قالوا لك والله كذا، عليك بالرقية أخت الفاضلة، وترتبطين بأحدى النساء الطيبات اللي تباشر الرقية عليك باستمرار، وأنت كذلك ترقين نفسك، وهذا ابتلاء أخت الفاضلة، هذا ابتلاء. أنا أذكر لك يا هاجر الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيح، حديث ابن عباس، ابن عباس يقول لأحد تلاميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة تمشي على الأرض وهي من أهل الجنة؟ فقال له: نعم. قال: هذه المرأة السوداء، شفت هذه المرأة السوداء، هذه من أهل الجنة. فقال: وما قصتها؟ قالت: هذه امرأة كانت تصرع وتتكشف، تصرع يجيها نوبة صرع وتتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، أدعو الله لي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: يا رسول الله أصبر، الثمن الجنة، لا أصبر، أصبر على الصرع. لكنها قالت: يا رسول الله أتكشف، يعني ينكشف جسمها. فدعا الله لها فكانت إذا صرعت ما تتكشف، سبحان الله، ما تتكشف. ولذلك أختي الفاضلة الثواب عظيم والأجر كبير، إذا كان الإنسان الشوكة يشاكها يؤجر عليها، كيف بالمرض الدائم، وكيف بالألم المستمر، وكيف بمثل هذا الابتلاء اللي مع الإنسان. أهل الابتلاء يوم القيامة يأتون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ولا خطيئة. فأبشري بخير يا أختي الفاضلة، وانتبه، اسلك المسالك الشرعية والطرق الطبيعية المرعية، واحذري الطرق الأخرى التي والعياذ بالله تقود إلى غضب الله سبحانه وتعالى. هند من الشارقة تقول بأن شخص تقدم لخطبتها على خلق ودين، تقول: يعني استخرت الله أكثر من مرة، وافقت عليه، ثم بعد ذلك رأيت حلم يحذرني، وبعدين تكرر هذا الأمر، رجعنا لبعض مرة أخرى، هو استخار يقول أنا مرتاح ومنشرح صدري، وتقول أنا يتكرر علي هذا الحلم. تقول: يعني هل هذا من الله أم من الشيطان؟ أختي هند بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والمرأة يشرع لها الاستخارة كما يشرع للرجل الاستخارة، والاستخارة ليس كما يفهم بعض الناس أنه لازم يشوف حلم، لازم يشوف رؤية. الاستخارة أن يستخير الإنسان ويمضي في القبول، أنت استخرت أول مرة وقبلتيه، ثم الشيطان دخل عليك ودخل على الخط وأراد أن يفسد هذا المشروع الطيب، أنت إنسانة صالحة، هو رجل صالح، هذا أزعج الشيطان، فالآن يقذف بهذه السهام وبهذه الوساوس وبهذه الأحلام، أحلام من الشيطان، حتى يفسد هذا المشروع الطيب. استعين بالله ووافقي واقبلي ولا تتأخرين، ما دام أن الرجل على خلق ودين وأنت على خلق ودين ولله الحمد، إن شاء الله تؤسسون أسرة طيبة، وهذا مشروع طيب، ونظم مشروع الزواج هذا نعمة من نعم الله عز وجل. واتركي عنك هذه الأحلام اللي أصلا ما عندنا يعني ما لها أصل، أن المستخير لازم يشوف رؤية أو ينتظر والله ينزل عليه شيء، لا، يمضي على طول. وأنا أنصحك بالموافقة والاستمرار وعدم الالتفات إلى هذه الأحلام. أبو محمد من قطر بارك الله فيه يقول: في شخص فاتح مجلسه في رمضان لختم القرآن، كل ما جاء شخص قرأ وخرج، هل يعتبر هذا ختمه؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان هو أفضل وأعظم الشهور عند الله عز وجل، والمشروع فيه الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من الختمات. فلقد كان جبريل ينزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، أخذ منها العلماء مشروعية الإكثار من ختمات القرآن. والمقصود بأن الإنسان هو الذي يقرأ القرآن، فالحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. ويكثر الإنسان من القراءة، حتى قال العلماء يشرع له أن يقرأ من دون تدبر، وإنما يقرأ قراءة مرسلة حتى يكثر من الختمات، لأن هذا موسم يذهب وهذا موسم عظيم أيامه معدودات، ولذلك يحرص الإنسان على الإكثار من ختمات القرآن. أما شخص يفتح ديوانيته أو مجلسه يقول للناس تعالوا اختموا، هذا ما حصل، لا 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 فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام. المشروع يا أبو محمد أن الناس يجتمعوا لقراءة القرآن، وهي على طريقتين، طريقة شرعية وطريقة بدعية. الطريقة الشرعية ما هي؟ أنه والله أبو محمد عنده مجلس ما شاء الله في رمضان ولا غير رمضان، ويجلسون يذكرون الله، من جملتها يقرؤون القرآن، يقرؤون جزء مثلا، يقرأ قارئ والجميع يستمع، هذه عبادة، هذه عبادة. الطريقة الثانية الشرعية أن يقرأ كل واحد صفحة صفحتين مثلا، ما في شيء، يعني بالدور مثل ما يقولون، كل واحد يقرأ، ما فيها شيء، هذا اجتماع على قراءة القرآن مثلا، وواحد يصحح لهم القراءة مثلا، هذا طيب، مشروع في كل وقت في رمضان وغير رمضان. الطريقة الأخرى أن يجتمع ناس مثلا ويقرؤون القرآن بصوت واحد، كلهم يقرؤون بصوت واحد، هذه ما ثبت عن النبي، ما لها أصل، ليس لها أصل أنه يقرؤون بصوت واحد مثلا، أو مثلا يكون مع هذه القراءة نوع من الهز مثلا والحركة والاضطراب مثلا، ما ثبت هذا الشيء. بعض الناس يقول لك لا خلي الجسد يسبح، التسبيح الجسد مو بالطريقة هذه، ليس بالهز ولا الرقص ولا التمايل، يتمايلون على بعض، هذا ليس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولا طريقة الصحابة الكرام، ولو كان خيرا لفعلوه. فلذلك أخي الفاضل، وبعدين يعني الإنسان ينبغي له أن يراعي أيضا أحوال الناس، ما يقول الناس والله يحرجهم في رمضان تعالوا اقرأوا عندي، كل واحد يقرأ جزء، وبعدين اللي يقرأ ويمشي وش الفائدة؟ أنا ما أدري أبو محمد، أنت كأني فهمت، يجي يقرأ ويمشي، ويجي اللي بعده يقرأ ويمشي، ما له أصل هذا. لا، الاجتماع على ذكر الله، اجتماع على القرآن. بارك الله فيك ورضي عنك، تفضل يا توفيق. راح توفيق، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، ما هي النية عند حفظ القرآن الكريم؟ أنه بعض الأحيان تدخل علينا الرياء، أنه نعجب المعلمة التي درسنا، هي تمدحنا، يصيبنا كده قليل من الرياء يا شيخ. وهل طيب. يجوز أنه أنا أقول أنه هو يعني يكون مرافق من رضاء لله سبحانه وتعالى ثم يرافقني في قبري؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، كيف أني أنا أستحضر النية الصالحة في كل عمل أنا أعمل؟ وبعض الأحيان أنا أقوم بعمل ولكن أنسى أني أنا أستحضر النية، فهل يجوز أنه من الصباح مع بعد الأذكار أقول أني أحتسب اليوم هذا أعمالي وعملي لوجه الله سبحانه وتعالى في قلبي؟ هل يجوز هذا؟ وهل هذا تكفيني هذه النية يا شيخ؟ جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم إبراهيم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، حديث من جرى ثوبه خيلاء وحديث الإسبال، هل ينطبق على الرجل والمرأة؟
من جرى
ثوبه خيلاء.
طيب
يا شيخ، عندي ثوب يعني هو يكون وراء طويل أحيانا أكثر عن ذراع، فيعني شنو حكم لبسه؟
يعني بالنسبة للمرأة ها؟
أيوة بالنسبة للمرأة.
إن شاء الله إبراهيم.
السؤال الثاني يا شيخ، أحيانا المؤذن صلاة الفجر ما يقول الصلاة خير من النوم، فهل يجوز لما أرد وراء أنا أقول يعني أقول صلاة خير من النوم بعدين أكمل معه؟
يعني ما يقول الصلاة خير من النوم؟
لا ما يقول.
طيب يا إبراهيم،
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو بدر.
مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته. بخير ونعم، الله يسلمك.
سألتك عن الجمعية، أنا مساهم حطي 10,000 لكن ما قبضنا فلوس من الجمعية، السهم يعني
ما تقبضها؟
لا يعني ما قبضنا، هل لي زكاة ولا كيف يعني؟ أبغى تفهمني يعني.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أرجع للأخ أبو محمد من قطر، بارك الله فيه، يقول ما هو يعني السر في التوافق بين زكريا ومريم حينما بشره الله عز وجل بيحيى، قال ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، والآية الأخرى 3 أيام إلا رمزا. يقول أيضا مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، محمد بارك الله فيك، في عندنا مسألة مسألة في أصول الفقه يذكرونها، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هذه مسألة أصولية، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ طيب لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ لأن العلماء يمثلون إلى قضية الصمت، فقد كان الصمت في الشرائع السابقة كان عبادة، عبادة يعني الإنسان ينذر لله أنه يصمت ولا يتكلم مثلا يوم يومين ثلاثة مثلا، يتقربون إلى الله بالصمت، يتقربون إلى الله بالصمت. ولذلك مريم ماذا قالت؟ قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. الصوم في لغة العرب الإمساك، الإمساك خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، فهذا هو الصوم. لذلك لما يجون يعرفون الصوم قال هو الإمساك عن الشيء، وبعدين يعرفون في التعريف الاصطلاح. فكانت في الشرائع السابقة أشياء منها ما هو موافق لنا وبقي العمل عليه، يعني ما يخالف ما عندنا مما نزل في القرآن والسنة، ومنها ما جاء منعه في شريعتنا، منها الصمت، منها الصمت. ولذلك زكريا أمره الله عز وجل بأن يصوم ثلاثة أيام عن الكلام، عن الكلام إلا بالإشارة، إذا طلب بالإشارة. وطبعا يذكرون بعض الحكم والأسرار من هذا، خاصة فيما يتعلق بموضوع ولادة زكريا، ولادة يحيى بعدما وهن عظم زكريا واشتعل رأسه شيبا، وكذلك مريم بعد أتت بولد من غير أب. ها لما جاءت، لما بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام أقر بعض ما كان عند الأمم السابقة الشرائع، ومنع منها أن الإنسان يصمت ولا يتكلم. ولذلك ما عندنا شيء في الإسلام اسمه التقرب إلى الله بالصمت، التقرب إلى الله بالصمت كعبادة يعني من دون سبب. لكن أحيانا بعض الناس يصمت عن الباطل، أن يخوض في الباطل أو مثلا الكلام، هذه عبادة. لكن أنا قصدي أنه في عبادة عندنا اسمها الصمت لا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل، صحابي واقف في الشمس لا يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يقف ولا يقعد، أن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، وأن لا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليتكلم وليكمل صومه. الصوم مشروع، خلاص نذر أن يصوم، يصوم اليوم هذا، لكن يقف في الشمس لا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستظل، يبقى صامت لا، قال مروه فليتكلم. فلذلك خلف فاضل هذا هو السبب، لأن هذه شريعة من قبلنا بارك الله فيك. ماجد من دبي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم اشتراط الزوج للمرأة التي يتقدم لها بأن لا تكون موظفة أو لا تعمل؟ يقول بحثت فما وجدت ولا أحد وافق على هذا الشرط، هل يكون الإنسان قد ظلم نفسه؟ ماجد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني الجواب العام لا يكون الإنسان قد ظلم نفسه، لا يكون الإنسان قد ظلم نفسه. لكن الجواب الفرعي، ما المانع يا أخي الفاضل أن يتزوج الإنسان موظفة، خاصة إذا كانت وظيفتها يعني تناسب وتنسجم مع طبيعتها الأنثوية، تناسب قدرتها وطاقتها مثلا، تناسب المحيط اللي هي فيها، ما المانع؟ فإذا كان الآن الناس تغيرت ثقافتهم أصبحوا لا يقولوا لابد من يعني وظيفة المرأة، ما المانع؟ لكن لو أنت امتنعت ما عليك شيء، ما عليك شيء. وممكن أنك تشترط مثلا، تقول مثلا بعد 4 سنوات أو عند المولود الأول أو عند المولود الثاني تترك الشغل. وأعتقد المرأة إذا رأت عشرة طيبة بالمعروف من زوجها ما تخالف هذا الشيء، فلا تشدد ولا يعني تضع عراقيل وتسد هذا الباب، لأن مشروع الزواج مشروع طيب وعبادة وقربة إلى الله، والإنسان يحتاج إلى الزواج. فحاول أنك تسهل، وممكن أنك أنت تشترط تقول يعني لا بأس، لكن بعد المولود الأول أو بعد المولود الثاني خلاص، أعتقد بأنك ستحصل على يعني امرأة توافق على هذا الشرط. أم عبد الله من السعودية تقول يعني ما هي النية عند حفظ القرآن؟ تقول أحيانا الإنسان لما تثني المعلمة وتمدحنا يعني نخشى من الرياء، نخشى من الرياء، وهل مثلا أقول اللهم يعني اجعل هذه النية ترافقني قبري أو نية قراءة القرآن؟ وأيضا تسأل موضوع آخر عن النية، تقول كيف أستحضر النية في كل عملي أحتسب مثلا في هذا اليوم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا النية هي عزم القلب على فعل الشيء، النية محلها القلوب، محل النية القلب وليس اللسان، ولذلك العلماء يقول النية من أعمال القلب وليست من أعمال اللسان. طيب ما هي النية؟ النية هي العزم على فعل الشيء وأن تكون خالصة لله، ولذلك هي عمل قلبي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. لماذا؟ لأن عمل قلبي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. بالنسبة للإنسان إذا عمل عملا صالحا وأراد الله عز وجل ثم أثنى الناس عليه فهذه عاجل بشرى المسلم. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إن الرجل لا يعمل العمل فيثني الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. النية الفاسدة ما هي؟ أن يقصد الإنسان بالعمل الأخروي الناس، يقصد الإنسان مثلا حفظ القرآن حتى يقول الناس ما شاء الله فلانة حافظة، هي تريد أن تسمع هذا، هي تريد أن تسمع، هذه النية الفاسدة. أما الآن أغلب الناس ما يريدون هذا، وإذا أثنوا عليك هذه عاجل بشرى المؤمن، هذه نعمة من نعم الله، لكن أنت تتواضعين لا تغترين بهذا الثناء ولا تعجبين بهذا المدح، قل اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، ويعني من هالكلمات اللي كان يقولها أبو بكر وعلي رضي الله عنهما يقول مثل هذا الكلام، فلا تغترين. ولذلك يعني الإنسان ما في عمل إلا وله نية، كل الأعمال لها نية، حتى الأمور الدنيا هذه لها نية، الإنسان إذا راح للدوام قصد الدوام، قصد الدوام. فلذلك الإنسان يفرح بأن الله تعالى وفقه للنية الصالحة الخالصة، ويجاهد نفسه بأنه يعني لا يغتر ولا يعجب بثناء الناس، ها، ويحذر الإنسان من الوسوسة. أحيانا بعض الناس الآن يتشدد في مسائل النية حتى يترك العمل، يقول خشية أن يثني الناس عليه، وهذا غلط، هذا من مداخل الشيطان. بالنسبة للإنسان نية معه إلى أن يلقى الله عز وجل، إلى أن يلقى الله عز وجل. قضية استحضار النية هي الآن أنت توضأت ورحت تصلين العصر، هذه نية، فتحت المصحف ليش؟ حتى تقرأين القرآن، هذه نية. صمت الاثنين والخميس لماذا؟ هذه نية، نية صالحة خالصة لله عز وجل. أعطيت مبلغ مالي لفقيرة أو مسكين، هذه نية، يعني هذه خرجت بنية لأنك أنت أردت الصدق. فلذلك أسهل شيء النية، لكن الناس صعبوها. أسهل شيء النية، يعني من حيث إجرائها هي يسيرة، كل من قصد شيء فهو ناوي، لكن بعض الموسوسين شدد على نفسه وأصبح يعاني ويقاسي ويجاهد في مسألة النية من حيث استحضارها، وإلا الإنسان مطالب بأن يجاهد نية حتى تكون لله، لكن أن يستحضرها. بعض الناس الآن إذا جاء يصلي أول ما ينعقد في جبهة عرق من شدة الإيش الاستجماع نفسه، يعتقد بأنه لازم النية أنه يحتبس الدم في الرأس وينعقد تنعقد العروق وينزعج ويتململ، هذا غلط، هذا خطأ، هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف الصلاة الله أكبر صلى الله على نبينا محمد، هذه النية أخت الفاضل. النية عندك الآن 10 ريالات وانت طالع السوق وشفتي فقيرة قلت والله بعطيها المسكينة، هذه طلعت وعطيتها، هذه نية. أنا أحاول أبسط المسألة لأن بعض الناس ورط نفسه والشيطان دخل عليه وأصبح يعقد نفسه في مسائل النية. أم إبراهيم من عمان تسأل تقول يعني بالنسبة لمن الأحاديث الواردة في عقوبة من جر ثوبه خيلاء، تقول هل هذه للرجال والنساء أم للرجال؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لأحاديث حرمة الإسبال خاصة بالرجال، وأما النساء فيجب عليهن الإسبال، يجب على المرأة أن تسبل ثوبها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن ترخي ثوبها شبرا تحت قدميها شبر، حتى إن جاء في حديث وإن كان محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد حديث أم سلمة عند أبي داود وغير، قال إذا تنكشف يا رسول الله قال شبرا قال ذراع ذراع، ولذلك الذراع هذا بمعنى طيل المرأة يعني ثوبها أو ذيلها من أسفل الثوب، يسمى الذيل عند العرب وهو أيضا في لغة الشرع هذا الثوب، بحيث أنه يكون قد غطى القدمين ولا يجوز المرأة أن تخرج كاشفة لقدميها. طبعا ذكرت أنت ذراع، نعم ذراع أو شبر، حتى لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب الثوب من الأذى قال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. أم إبراهيم من عمان تقول المؤذن عندنا في صلاة الفجر ما يأتي بجملة الصلاة خير من النوم، تقول هل أنا أقول هذه الجملة؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أنت لست مؤذنة حتى تقولين هذه الجملة، وإنما أنت مستمعة ومرددة، ولذلك ما في فائدة أن تقولين لأنك لست أنت المؤذنة، فتقولين ما يقوله المؤذن فقط، تكتفين بما تسمعينه من المؤذن وتأتين بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طبعا المسلم يردد خلف المؤذن إلا في الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبعدين يقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، ويدعو الله تعالى من خيري الدنيا بين الأذان، من خيري الدنيا والآخرة بين الأذان والإقامة، لما ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. تفضل يا أنس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
عسى الله أن تقضيكم الفردوس الأعلى إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير.
وعندي سؤال واحد يا شيخ، خلال عملية التعديل للبيت زوجتي وجدت قطعة ذهب صغيرة يسمونها رشادية، من الواضح يمكن اشتريناها من سنين، يمكن 5-6 سنوات سابقة، من الواضح كذلك أنه إحنا ما أخرجنا عليها زكاة، فتنصحنا يا شيخ نطلع
زكاة
عن 5 سنوات سابقة ولا عن سنة واحدة،
وش تنصحنا
يا شيخ؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب طيب، أبو بدر من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة لي عندي، يقول أنا داخل في جمعية يقول ب10,000، يقول ما استلمت المبلغ هل أزكي؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة للجمعية اللي يسمونها جمعية الموظفين هذه، إذا أنت تدفع الآن مبالغ فيها، إذا استلمت المبالغ هذه الآن جاء الدور عليك واستلمت هذه المبالغ تزكي ما حال عليه الحول، وإذا تقول والله بعض حال عليه الحول وبعض ما حال عليه الحول تزكيه، وحاب تزكيه تزكيه جميع، يكون الزكاة على ما حال عليه الحول، واللي ما حال عليه الحول يكون مما قدمت زكاته. يعني أفترض يا أبو بدر أنت الآن تقول دافع 10,000 زين، بتستلم مثلا بعد 2 أو 3 شهور بقية المبلغ تزكيه بارك الله فيك، تزكيه وأفضل لك حتى يعني تخرج من تبعة المراجعة والمحاسبة ومعرفة اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول. إذا استلمت 100,000 تزكي 2,500، إذا استلمت 50,000 تزكي 1,725 أظن، وهكذا بارك الله فيك. أبو ناصر، تفضل أبو ناصر.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يحفظك. بالنسبة للعلاقة الزوجية، إذا أحد الأطراف غير مقتنع بالنسب، يعني كنسب الأم أو نسب الأب،
أيوة
نعم، هل بالنسبة لل هل الزوجة يعني هل مثلا تريد أن جاب أكثر من طفل وهي غير مقتنعة بالنسب؟
يعني أبو ناصر تريد تقول بأن المرأة يعني ما تريد أن تأتي بأولاد لأن زوجها غير ذي نسب،
ها؟ نعم
يعني
نعم.
يعني غير كفؤ لها من حيث النسب.
نعم صحيح.
طيب وهي طيب كيف رضيت فيه في أول الزواج؟
ممكن في البداية كانت مقتنعة، بعدين أصبحت غير مقتنعة.
طيب أبشر أبو ناصر.
يعطيك العافية.
مرحبا. أنس من دبي يقول زوجتي وجدت قطعة ذهب فقدناها من 5 سنوات تقريبا، تقول هل يقول عفوا يقول هل نطلع عليها الزكاة؟ الجواب لا، إذا كان قطعة الذهب هذه مما اشترتها زوجتك يا أخي أنس للبس والتحلي والتزين ما فيها زكاة، في الراجح من قول أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم وفتوى 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرج زكاته ولله الحمد والمنة. أبو ناصر من السعودية يقول يعني امرأة تزوجت رجل كانت مقتنعة فيه في أول الأمر وهو غير كفؤ لها من حيث النسب، ثم بعد ذلك يعني أرادت أن لا تنجب أطفال أكثر لهذا السبب، تقول لهذا السبب. أبو ناصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة المرأة إذا تزوجت رجلا لا يكافئها في النسب و رضيت بهذا ورضي أولياؤها فالنكاح صحيح ولله الحمد والمنة، ولا أحد يقول ببطلانه أبدا، وإنما يتكلم العلماء في مسألة قبل ذلك، يعني هل الآن المرأة النسيبة يعني الذي لها مثلا نسب لا يكافئها الرجل الذي لا نسب له، يتكلمون في هذا، وعندهم ما يسمون بشروط الصحة وشروط الجواز، بالإجماع أن شروط الصحة الدين، لأن غير المسلم ما يكافئ المسلمة، ما يجوز زواج نكاح المسلمة من غير المسلم. أما البقية النسب والحرفة والمال واليسار والمنصب هذه كلها للجواز، فإذا اقتنعت المرأة ورضيت لا يحل لها تقول والله بعدين أنا ما أنجب منك لأنك أنت غير نسب، وافقت عليه في البداية واستولدها وأتى بأولاد أتى أولاد منها، الآن تعترض لا، ليس لها حق أن تسقط هذا الأمر إلا برضى الزوج. فإذا قال الزوج والله أنا راضي أن نوقف الإنجاب مثلا يكون المرأة مثلا كذا ما في شيء، أما قضية أنها تنفرد هي بهذا الحق دون زوجها هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان والله هناك مشكلة بينهم يترافعون إلى المحكمة، إذا كان مشكلة وصلت مشكلة وعندها الآن بدأت تتأثر هي أسرتها تتأثر، نعم يلجؤون إلى المحكمة إذا أصر الزوج على مثل هذا الأمر. ولذلك أخي الفاضل ما دام أن الحياة الزوجية قائمة وهي رضيت بهذا الزوج وكانت تعلم بأنه يعني من 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 هذه العائلة ومن هذه القبيلة ومن هذا الطرف لا يجوز لها أن تأتي بعد هذه الفترة لتفسد حياتها وتكسر بيتها و تفسد ما بينها وبين زوجها. انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.